بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 29 وقفنا عند ما جاء في لحم الحمار وكنا نتكلم عن النجاسات ونواصل إن شاء الله الكلام على النجاسة وبنتكلم على لحم الحمار. حديث أنس اتفضلي.
عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهياناكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. فقال فأكفئت القدور بما فيها. وعن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتح عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم وأوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ قالوا على لحم حمر إنسية، حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذلك.
يعني شاهد الحديث إيه؟ اللي كان زمان عندهم في وقتهم يعني ممكن الحمار العادي، الحمار القليل، الحمار المستعمل ده اللي بيمشي في الشارع كانوا ممكن ياكلوا لحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ده هو الحمار ده لحم ونجس وحرم عليكم، ما ينفعش حد ياكل لحم حمار، يعني محرم ونجس. فالانسان اللي بياكله بياكل نجاسات وكل شيء محرم. وحتى قال لهم ان القدر يعني الحله اللي انت عملتيه فيها كمان اكسروها. كان عندهم سلخوا في الفخار زمان ممكن يتكسر، فالراجل يعني الفقراء قالوا يعني رسول الله طب يعني نهرق ما فيها نرمي ما فيها ونغسلها؟ قال ايه؟ قال نعم. فالشاهد انه لا يجوز طبعا اكل لحم الحمار، وده طبعا ما فيهوش نزاع بين اهل العلم والكلام فيه طبعا يعني مش محتاج لإطالة. التنبيه بس ان لحم اللي هو التنبيه تحت النجس
النجس النجس النجس المحرم اكله هو لحم الحمار، اما الحمار حيا فليس بنجس ولا يحرم استعماله. دليل ذلك قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
هو النبي صلى الله عليه وسلم معروف كان بيركب الحمار، وحديث معاذ يا معاذ ما تدري حق الله على العباد الى اخر الحديث، وكان هي رضيفه على حمار بدايه الحديث. فالاستعمال حمار مفيش مشكله، لكن اكله هو اللي ايه اللي حرام. حاجه ثانيه في النجاسات او حاجه السبعه في النجاسات، الجلاله. اللي هي الجلاله؟ الجلاله اللي هي الحيوان اللي ماشي في الشارع ملوش اكل معين، يعني بيمشي يلتقط الاكل من الشارع. في ناس تلاقيها في الارياف او في الاحياء الشعبيه يربوا فراخ، تربيها فين؟ تسيبها تنزل في الشارع تلاقي قطن في الشارع. يلا بنشوف الكلام ده في الارياف، بعض الارياف كده، في بعض الشوارع هنا اللي هي الاحياء الشعبيه بيعملوا كده، تلتقط اللي هي الاكل من الشارع، او سواء مثلا كانت بقره او اي حيوان بياكل اكل من الشارع، اكل مش نظيف، ده اسمه ليه الجلاله. ده عشان انا اكله واكل لحمه، ساعات عايز اذبح الفرخه واكلها او البقره او الجمل او اي حاجه، لابد ان هو يحبس 3 ايام حتى انه ايه تستحيل النجاسه اللي فيه وتذهب ويتجدد يعني اللحم فيه او الخلايا اللي فيه، عشان ما ينفعش ان احنا اكله، لانه كده اكل النجاسات بتبقى ظاهره وظاهره في اللحم، الجزء اللي وصل له النجاس يتجدد مع اكل 3 ايام على الاقل. فبرضه دي معلومه عشان اللي حد عنده حاجه من دي بياكلها ما ينفعش ياكلها كده. اللي بيربي بقى في مزرعه او اللي بيربي مثلا في مثلا في الارياف اللي عندهم البهائم بيودوها مثلا الغطام تاكل وترجع تاني يحبسها في مكان معين، الحظيره اللي هو عاملها لها ويحط لها الاكل، ده مش جلاله. انا بتكلم اللي سايبين الحاجات في الشارع دي ما ينفعش اكل اللحم بتاعها ولا اللبن بتاعها.
عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها.
يبقى لا اللبن ولا اللحمه نفسها، يعني بقره بتاكل من الشارع، جاموسه بتاكل من الشارع، جمل، اي حاجه ما ينفعش ناخد منه لبن ولا ايه ولا اذبحه اكل منه الا ما يحبس يعني.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلاله. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله في الابل ان يركب عليها او يشرب من البانها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد اكل الجلاله حبسها 3. وجاء في المحلى وألبان الجلالة حرام هي الإبل التي تأكل الجلة، وهي العزرة والبقرة والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهرة. قال الخطابي
خلاص يعني بعد كده أقول أهل العلم في المسألة اتضحت وإن شاء الله مفيش مشكلة. عندي سؤال تكتبه ونهاية الحلقة إن شاء الله أرد على الأسئلة. السؤال في ده يعني. طيب نهاية الحلقة هذا.
متعلق
طيب متعلق باللي انا بقوله ومش متعلق في نهايه الحلقه نرد على الاسئله يعني ان شاء الله بس عشان ما نقطعش الكلام.
الاثار القسم الاول الاثار الطاهره واحد سؤر الادمي
السؤر طبعا انا كاتبه لك تحت في الحاشيه معناه اللي هي سؤر شيء اللي بقايا سؤر الماء اللي هو بقايا الماء واحده شربت شويه ميه فاضل شويه اكلت حاجه فاضل منها بقايا الطعام او الشراب اسمه سؤر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشربه وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه.
طب تتكلم يعني أنه سؤر الأدمي طاهر يعني سؤر الأدمي طاهر لو واحد بيأكل حاجة وحطوا انت حطيتي بقك على مكان الفم بتاعك على مكان الكوبايه او مكان حته اللحم واي حاجه اكيد اللعاب ده هينزل فده طاهر ما فيهوش حاجه واللي باقي منه بقايا طعامك او شرابك طاهره. عائشه قالت وانا حائض عشان تبين ايه؟ ان هو كان عندهم احنا قلنا المره اللي فاتت الحائض دي نجسه فكانوا لا يقعدوها في البيت ولا تنام على مثلا نفس الفراش اللي عليه الزوج ولا حاجه خاصه بقى تقول حاجه كده نكره للمواجهه. الاسلام طبعا كرم المراه وعلم من شانها وقال لك لا مفيش حاجه المراه مش نجسه يعني الحائض مش نجسه ومسلم عامه لا ينجس فالمراه حتى وهي حائض مش نجسه اللي نجس مكان الدم فقط لكن لا ايديا نجسه ولا سؤر اللي هو ان انا هشرب مثلا في حاجه فيبقى نجس ولا اي حاجه فيها نجسه نهائي. فعائشه لما قالت الحديث ده رضي الله عنها قالت ايه؟ وانا كنت حائض عشان تبين ان حكم الجاهليه وحكم اليهود اللي كان بيعملوه على النساء بطلوا الاسلام يعني هي كانت حائض وتحط بقها على الميه ها وبتشرب من الميه او بتاكل العرق اللي يتعرقه يعني العرق اللي هو عظمه عليها لحمه فتاكل حته اللحمه فيبقى ايه زي ما تقولي بتمص كده في العظمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياخد نفس مكانها وياكل وراها صلى الله عليه وسلم ويحط بقه على نفس المكان. شوف الود والحنان بين الزوجين معلم الامه يا ريت الرجاله تعرف ويحط بقه كده عليها وياكل نفس المكان اللي هي كانت بتاكل منه يعني تطيب لخاطر عائشه ونوع من دلع الرجل اللي زوجته الى اخره. الشاهد انه هي حطت بقها في المكان ده وهي حائض فالفم مش ناجس بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان من نفس المكان فلو كان البقها ناجس نتيجه ان هي حائض ها ما كانش كان منه. طبعا هو ده حكم صور الادمي لكن انا عايز ادخل فيه حته عشان لما يجي معانا الحائض انها مش ناجسه وان هي ممكن تقرا قران وما عندهاش مشاكل الناس بقى في نفس صدرها حرج فكل دي ادله هتبين ان الحائض ايه ليست ناجسه. طيب ده صور الادمي. قال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة من أكبر فقهاء الحنابلة. حاولي بقى تمشي معايا كده وتكتبي جنب الكتاب عشان تتعلمي كده ومخك يبقى عندك ساعة في الفقه والفهم. قال ابن قدامة في المغني فهو طاهر وسؤره طاهر
فهو طاهر وسؤره طاهر
طاهر الآدمي يعني نعم
فهو طاهر
وسؤره طاهر. إيه اللي طاهر؟ الإنسان الآدمي طاهر وسؤره طاهر طاهر يعني هو وايه وبقايا طعامه وشرابه طاهر. المسلم لا ينجس في اي حال من الاحوال سواء كان حائض سواء كانت نفساء سواء كان جنب اصابته جنابه لا ينجس بنص ايه بنص الاحاديث واجماع العلماء. نعم
فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما او كافرا عند عامه اهل العلم الا انه حكي عن النخعي انه كره سؤر الحائط وعن جابر بن زيد.
طيب النخعي من التابعين لما كره سؤر الحائط كره ليه؟ كره الشيء في نفسه ما عندوش دليل يبقى أي قول في الدنيا أمام كلام رسول الله مردود. ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص كل يؤخذ من قوله يا رب إلا رسول الله. فأي حد ممكن يجتهد ويغلط ويصيب ويخطأ ويعمل إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطأ أبدا في التشريع معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح وصريح والحديث أصلا في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة وبين أنه كان بيأكل من سور لعل النخعي ما وصلوش الحديث أو أن هو موصول بعدين كرهه لكن ما قالش حرام ما قدرش يحرمه بس حتى كراهه مش مكروه لان اللي كان بيفعل وياخد صور الادمي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بياكل من صور عائشه خلاص بقى مين اعلى يعني شرفا ولا منزله ولا فقها ولا فهما عن النبي؟ لا احد. جميل؟ طيب وعن جابر بن زيد؟
وعن جابر بن زيد لا يتوضا منه وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بنجس وعن عائشه انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب فتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها وكانت ترسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض واستدل أيضا بحديث عائشة المتقدم.
يعني كل ده أدل على إيه؟ على أن هي سؤر الآدمي طاهر. طبعا في أقوال جابر كلام الشافعي برضو عشان يطمئن قلبه. كنت بفهم ان الكلام ده مش كلام حد واحد ولا اثنين ولا بدماغنا ولكن لك الكلام علماء المدونة الكبرى دي فقه مالكي ابن حزم طبعا اللي هو الظاهري القاسمي في التفسير يعني جايب لك مجموعة من العلماء عشان يبين لك الدفق مقارن فبجيب لك كل الأئمة اللي بيقولوا ايه في كل مسألة نعم تعقيب وتربيع
أرى والله تعالى
طبعا بعد ما أجيب الأحاديث دايما طريقتي في الكتاب عشان تبقي عارفة بجيب الآيات القرآنية المتعلقة بالمسألة والأحاديث الدالة على المسألة وبعدين أجيب أقوال العلم الأئمة الأربعة أو حسب المسألة يعني اللي أتكلم فيها ثم في الآخر برجح من أنا عليه بناء على الآية والحديث وأقوال العلم واضح؟ شوفي كده التعقيد والتربيع اتفضلي اللي عايز تمشي تتفضل لا معلش اتفضلي
أرى والله تعالى أعلم أن الصواب ما ذهب إليه زهوم أهل العلم من طهارة سوء الآدمي والتقل أما سوء الآدمي المسلم للأحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك كما تقدم وأما سوء الكافر لأن الله تعالى أباح زواج المسلم من الكتابية وأحل لنا طعام أهل الكتاب وقال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبناء على هذا فنجاسة المشرك نجاسة معنوية لا عينية
يعني نجاسة المسلم إنما المشركون نجس النجاسة هنا نجاسة ايه؟ معنوية لكن مش حسية يعني المشرك لو حط ايده على حاجة من كده ما نجساش المشرك الكافر لو مسك الكتاب مش نجس المشرك الكافر لو باع لك طوب بتاع قماشة مثلا طوب قماش وفتحه ومسكه بايده ما تنجس يبقى هو مش نجس في ذاته لكن نجاسة معنوية يعني ربنا قايل علينا وين ما مش كنا نجس في المعنى ده ليه الدليل؟ انه ربنا باح زواج الادمي اللي هو المسلم يعني من الكتابية يجوز ان المسلم يتجوز نصرانية ويهودية طب لو هي نجسة كلها نجاسة حسية كده هيتعامل معاها ازاي وهيلمسها ازاي وكده فطبعا كلام بعيد يبعد يعني فسؤال الادمي سواء كان مسلم او من اهل الكتاب فهو ايه طاهر ما فيهوش نجاسة نعم
سؤال ما يؤكل لحمي عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث عن عمرو بن خارج أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع علي بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي
يعني الناقة ماشية والبتاع الكيس اللي فيه الأكل بتاعه بتاكله واللعاب بينزع فين الحيوان ميتة فبيصير اللعاب ومفيش اي مشكله والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان ليه كان ماشي تحت الناقه وكان اللعاب بينزل عليه وما كانش فيه اي حاجه وقال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه علينا وصيه الوارث بيقول يعني حكم في الميراث لكن الشاهد انه كان ايه انه كانت العاب الناقه بينزل ومفيش اي مشكله فيه برضه حديث عمرو بن خارجه النبي برضه خطب على الناقه ونفس القصه وبينزل لعاب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان هو نجس فاللعاب برضه الحيوان اللي بياكل لحمه مش نجس لعاب الحيوان اللي يؤكل لحمه يعني الجمل البقرة الجاموسة كل ده كل لعاب ده مش ليس بحرام أعطيه كده كلام الصنعاني ذكر حديث
بعد أن ذكر حديث عمرو بن خارجة قال والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر وهو إجماع وهو أيضا الأصل فذكر الحديث بيان فذكر الحديث بيان الأصل ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا
تقريرا لا يعني سنة إيه تقريرية يعني سنة تقريرية يعني عمرو بن خارجة لما كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم الناقة ونزل اللعاب الناقة عليه وقال هي تحت وعمال ينزل عليها النبي ما قالوش ده نجس والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى شيء ويسكت عليه تبقى اسمها إيه تقرير من النبي يعني أقروا على هذا اسمها سنة تقريرية لو هي حرام او النجس كان يقولوا ايه قوم فاغسل مثلا عنك هذا اللعاب او قوم مثلا فغير ملابسك او اشبه نازل ما قالوش حاجه شايف اللعاب نازل وساكت يبقى ايه؟ يبقى فيش مشكله لان النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع للامه بناء على يعني كلام اللي من جبريل يعني من عن الله سبحانه وتعالى عز وجل فالنبي ما فيش حاجه تعدي عليه عايز اقول يعني اي موقف زي ده لو هو في اي شيء حرام او كده لابد ليه؟ لان عندنا قاعده تقول لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحج لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة يعني ايه؟ يعني لو في موقف حصل ولازم أبين فيه وهو نبي الأمة ومعلم الأمة صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يأخر ليه؟ لأن خلاص ممكن هو ينسى واللي معاه ينسى والحكم يروح فإذا حصل أي حاجة تحتاج إلى تشريع أو بيان الحكم لابد يدوي بيان فده وقت حاجة هو اللعاب نازل إن كان في أي كان تشريع مخالف كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه له جبريل فدل هذا على أن معاه طاهر سؤال القطة عندهم قطط في البيت بتربي قطه في البيت القطه مش نجسه ولا الصقر بتاعها نجس. يعني لو انت بتربي عندك قطط في البيت، ناس بتحب القطط، وعندك قطه حطت بقها في الحله اللي انت طابخه فيها، او حطت بقها في الميه اللي انت مخزناها، طهر، لا تنجس لك الميه ولا تنجس الايه الطعام. يعني صقر القطه نفسه طاهر. هات الحديث كده.
عن كبشه بنت كعب بن مالك وقال: وكانت تحت ابن ابي قتاده، ان ابا قتاده دخلت فسكبت له وضوءا، فجاءت هره فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشه: فاراني انظر اليه، فقال: اتعجبين يا ابنه اخي؟ فقلت: نعم. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات.
ليس بنجس على ايه؟ على القطه. طوافين عليكم والطوافات يعني ما تعرفيش تمنعيها. البيوت زمان كانت منها للشارع لو تفتكروا، يعني كان حتى مش يعني حتى لسه الاجيال دي لو حاجه معروفه البيوت منها للشارع، خاصه في الارياف او في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فالبيوت كلها كده، فكانت تبقى قاعده فاتحه الباب، ما فيش قطه تقوم داخل، ولغايه النهارده ممكن تبقى قاعده تلاقي قطه دخلت مفيش مشكله. فاما الطوافين عليكم والطوافات يعني دي حاجه من اللي على طول موجوده ما نقدرش نتحرز منها، وهي لعابها مش نجس. فلو دخلت عليك حتى قطه مش شارع ما انتش مربيانها ما بتنجسش المكان ولا الطعام.
الآثار النجسة. القسم الثاني: الآثار النجسة. واحد: صقر الكلب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد استدل بهذه الأحاديث الصنعاني وابن حزم وابن قدامة وغيرهم على نجاسة صقر الكلب.
طبعا الكلب لو حط بقى العكس بقى، الكلب لو حط فمه في اي حاجه عندك في البيت هينجسهالك. واحنا قصدنا قلنا ان الكلب اصلا نجس وما ينفعش حد يقتني كلب عنده، الا لو كان كلب حراسه بيحرس ناس في صحراء مفيش حاجه خالص وخايفين، او كلب ماشين الزرع حرس، يعني واحد مثلا بياخد اللي في الصحراء بيربوا معاهم غنم كتير وبيخاف ذئب يجي ياكل غنم فبيضطر يصحب معاه كلب عشان كده. الا الحاجتين دول لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلب في بيتي ها نقص من حسناته يوميا قيراط، والقيراط كجبل احد حسنات. كل يوم كلب في البيت جبل احد حسنات. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب او صوره لمعلقه الصور على الحيطه، واللي حاطه تماثيل، واللي حاطه صور مرسومه بتاع صور ارواح، في ارواح يعني ذات الارواح، صوره بني ادم او حيوان او طير او كده، كل ده الملائكة بتخش البيت وتلاقي البيت متعفرت والدنيا والعيال بتصرخ طول اليوم، واحنا مش عارفين ايه اللي جرى. الجرى الصورة اللي انت حاطاها حبيبتي منع الملائكة تدخل، سواء كانت صورة فوتوغرافية متصورة او صورة مرسومة بالزيت فيها روح ذوات الارواح، لكن الشمس والقمر والبحر لا مفيش مشكلة. يعني احنا حاطة تابلو عليه الشمس او جبال او بحار مفيش مشكلة، لكن صور الادميين البني ادمين او صور حيوان، صورة فيها سمك ولا طير، كل ده بيمنع الملائكة تدخل البيت. وبعدين تلاقي بيوت مولعه، واحنا مش عارفين بيوت مولعه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لك ويخبرك ويبين لك الحكم: لا تدخل الملائكه بيت فيه كلب او صوره. اي صوره، خلاص الكلام بقى الكلمه مطلقه. الكلمه مطلقه، اي صور هتمنع دخول الملائكه، ما تقعديش بقى تحزني وتقولي ان الدنيا متلبسه ومتعصبه وتعبانه ومشاكل مع جوزي وخربانين، خربانه عشان مفيش ملائكه. الملائكه ما بتنزل تنزل سكينه وبتدعي لكم وبتعمل الكلام ده كله. انت بتجيبوا لعب الاطفال مش مشكله لانها بتهان وتتداس، ما تدخلنيش في حكم دلوقتي الصور، بس انا خدتها كده على راجل السرعه يعني. لكن العرايس اللي بنجيبها لاولادنا، بنجيبها لاولادنا الاطفال اللي هي بتقول ماما وبابا فتح عينيها وغمضها ومجسده ليها صدر وليها بتاع كبني ادم، دي حرام قول واحد. عائشه كان عندها بنات بتلعب بيه، يعني عرايس صغيره لو تفتكروا زمان او تعرفوا او حد من اجدادكم يحكي لكم، كانوا بيجيبوا قطن ويفصلوه ايده بتاع حاجه مش مجسمه، لكن النهارده بيعمل لك العروسه لو انت من بعيد تفتكريها بني ادم، صدره وبطنه والسره بالظبط وشعره وعينين وتفتح وبتتكلم وبتمشي. خلاص ده تشبه بخلق الله، طبعا حرام قول واحد. اشد الناس عذابا يوم القيامه ايه؟ المصور. اشد الناس عذابا يوم القيامه، وياتي المصور فيقول: لا انفخ فيه الروح الذي صورته وهو بنافخ. يكلف ان ينفخ روحه مستحيل، يعني عذاب اليم ومشاكل طبعا لا حصر لها في رساله التصوير. فرجاء رجاء حفاظا على حياتك في الدنيا واستقرارك وعدم المشاكل في البيت ومنع الملائكه تدخل البيت، شيل الصور، وفي الاخر ما تعرضيش نفسك لعذاب اليم ما انت شاده. طيب ملايات الاطفال بتتهان وبتدسوا عليها صور ميكي والحاجات دي، ممكن اذا كان فيها يعني من افضل تركها، يقول الافضل تركها. ولا فرح ولا ما فرح. فرحان قوي يعني شغل صبح فرح تعبش. واحدة دلوقتي زعلت، تقول لك يا هنية ما تصورش ساعة الفرح؟ يعني طب أنا أعمل إيه؟ هو فقه جدي مثلا؟ يعني فقه مثلا اللي خلفوني؟ طب أنا أعمل إيه؟ ده كلام الله وكلام رسوله. لا والجميلة بقى نظرات العتاب ليكي، يعني فاهمة أنا شرعة. يعني الغريب جدا بقى بحس أول ما أقول حكم إنتاج مثلا ساعة تبص لك كده وبعدين تبتدي تزعل. طب يعني أعمل إيه؟ طب هو أنا مالي؟ أنا زيك، هو أنا مثلا اللي شرعت وأنا اللي ألفت الفقه مثلا كتبته من عندي؟ هو أنا اللي جبت الحكم من عند الله؟ حاجة عجيبة جدا، دي أحكام ربنا. أنا هو ساعي بريد، هديكي مثلا واحد بتاع ساعي بريد جاب لي الجواب وخبط عليكي وفتحت الجواب لقيت فيه مصيبة، هتشتمي الساعي؟ هتكرهي الساعي؟ هتعملي فيه مصيبة؟ كأني مش عاقلة، صح العاقل يعني هو ساعي بريد جاب لي جواب وفيه مصيبة، مثلا السؤال أنت هتعاقبي ساعي بريد؟ طب أنا ساعي بريد. فما تعاقبونيش من ان انا اقول الحكم ده حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا لان اكيد حكم الله ما فيهوش مصيبه. انا عايز اقول لك يعني رد الفعل ممكن يبقى سيء، لكن احكام الله كلها جميله وكلها كامله والسعاده والراحه والطمانينه في تنفيذ شرع الله. معلش انا عارفه انك لسه جديده، ممكن الحكم يبقى قاسي عليكي، بس انا اقول لك حاجه لطيفه هتخليكي تتبسطي قوي. اما اكون حاجه صعبه عليكي قولي ايه؟ سمعنا اقطعنا خلاص. وحاجه من الاثنين، إما تكوني قويه وتاخدي كده يا يحيى خذ الكرامه بقوه وتنفذي على طول، ودي هيبقى لها فضل كبير جدا هتشوفيه قدام اللي هو تنفيذ امر الله بسرعه، هيبقى لك فضل عن اللي تبطأت يقينا يقينا. يعني الاثنين هيسمعوا، واحده النهارده تقول لا انا هقطع كل الصور والثانيه هتقطع بعد سنه، اللي بعد سنه مش زيك، الثانيه هتستنى شويه ما تدوس تمهيد وتطلع اولى وايمانها يقوى شويه هتاخد اجر بس مش زيك. طيب انا مش قادره اقطع الصور دلوقتي ومش قادره على كده، اصبري بقى عليا قولي سمعنا قطعنا خلاص. يا رب انا عرفت انه غلط، يا رب اديني قدره، يا رب عني، يا رب ان شاء الله هحاول هجاهد نفسي ها والذين جاهدوا فينا ليحصلوا لها. يبقى انت كل ده انت في الامان، لكن تقولي لا او لا مش هعمل او تبتدي الشيطان يضحك عليك عشان غيرك تدوري على حد يديكي رخصه تتصلي بقى بشيخ ضال مضل او واحد مثلا من اصحاب الضلال ها، او واحد مش عارفه مين تقولي يا استاذ دكتور رئيس قسم ها او اي حاجه من دي. يبقى انت كده بتضلي نفسك وبتتبعي هواكي. الاحاديث صحيحه صريحه، افتح الجزء الرابع في قنصر وجميل كل تحريم التصوير جميل، والكلام ما فيهوش خلاص النقاش قال الله سمعنا قطع. لكن اقول لك حاجه من الاثنين ما تخرجيش عن الثالثه، اما تقولي يا رب عيني ان شاء الله احاول، اما انك ترضي الامر بقوه ودي هيبقى لك شان عند الله، هيبقى لك شان كبير خلاص. الثالثه ما تروحلهاش اللي هي انك تدور على ايه؟ على رخصه، ما تدورش على رخصه، امر الله. وعلى فكره برضو يقين هعلمهولك او عايشه او هي تدعيلي، لما انت بتسقي في امر الله وان الحكم كله خير حتى لو ضد هواكي ربنا بيكرم الكرم ما بعد كرم. معايا دي عقيده بقى مش فقه، فهي في الحته دي عقيده. يعني انا هنفذ وانا مش عارفه ايه المخرج او انا عامل ايه، لا مش عارف، يعني انا هنفذ امر الله بس مش عارفه انا هروح فين. حلو كده، بصفه كامله فيما عند الله خير وابقى، الله سبحانه وتعالى هيمن عليكي وهيكرم الكرم ما بعد كرم. فثقي في الله وثقي في امر الله وتاكدي ان ما عند الله خير وابقى، وتاكدي ان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذبنا ولا عايز يتعبنا نفسيا ولا عايز يضايقنا ولا سبحانه وتعالى يريد بنا اي ضلال، لان ما يرفع الله عذابكم شكرتم وامنتم. لو يعلم الخير في الصور لاباح الصور، لو يعلم الخير في التصوير لاباح التصوير، لو يعلم الخير للبشر هو خلقهم ونفق فيهم من عنده روح من عنده وكرمهم على 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 كثير خلق وفضلهم على كثير خلق تفضيلا، لو يعلم رب العالمين ان الصور دي فيها خير لك والله ما يمنعه يمنعه ليه؟ اسالك سؤال، هي امك اللي بتحبك قوي او ابوك اللي بيحبك قوي ممكن يمنع حاجه فيها خير لك؟ الاب الصادق اللي حياته كلها لاولاده اللي عنده ولاده دول نور عينه، اب صادق فعلا، انت ممكن تعتقدي انه يمنع خير عن ولاده باي حال من الاحوال؟ مستحيل ولله المثل الاعلى. ليس تشبيه ولا تمثيل لكن توضيح وتقريب الامثله. فمن المحال رب العالمين يامرك بشيء في ضرر عليك ولا يمنع منك حاجه فيها خير لك. ليه؟ اصول غنيه عن العالمين فمش محتاجنا في شيء. رجاء نفهم الكلام ده هيساعدك كتير عن انت تاخدي الامر بقوه.
يعني تتقطع
انا مش زعلانه منك، انا مش فاكره عليكم، حاسه الموضوع صعب قوي فمش عايزه اضايقكم بس مش عارفه اعمل ايه.
لا والله هو انا
وهي بقى قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة ورينا تعمل ايه. هي لسه بتسالي نفس السؤال. انا حطاها محتفظه بيها في الدور ليه؟ عندي ولاد والله زيك بالظبط. العيال بيقولوا لي يا مامتي يا امي ما الناس صور اطفال كل اصحابنا اطفال صور فين يا ماما الاطفال كنت فين؟ قلت له احنا شكو لك وجود خلاص دخلت العيال اهو مش فاكرين الصوره واحنا اطفال. العيال كلها كبار بيمشوا في الجامعات والمدارس يقولوا صوره عيال. انا عامل ايه دلوقتي؟ اصحابي يسالوني قلت لهم اقول لهم ما كنتش طفل انا كده كبير طبعا. ولا صور موبايل من الطريقه الحاجات والتراها لكن مش هصور يعني. وحتى صور موبايل والفيديوهات عشان الشبهه بس ما تجيش دلوقتي تقول لي ايه طب العلماء الاكابر بيصوروا في التلفزيون. لا هيقول لك ما يحرم لغيره وعند الضروره قاعده. يعني ايه؟ يعني اصلا التصوير حرام. لكن هو العالم ما قدرش حاجه من اثنين، لا يطلع على الفضائيات يبين العلم ويزيل جهل المسلمين ويعني يقول ما عنده، او ان هو يسيب الفضائيات بقى للعلمانيين والمرافقين والها يبص بقى الضلال في الناس. يعمل ايه؟ انت ارتكب احدى المفسدتين دفع اعلاهما قاعده ثاني. كل دي بقى فقاعه انا ماشي معاك بيها. يعني عندي مفسده ومفسده، التصوير حرام. وان انا اسيب الامه في ضلال حرام ومفسده اكبر، ايهما ارتكب؟ فبيضطر يضطر ان هو ايه؟ يطلع في الفيديوهات عشان خاطر يبين للامه الحرام والحلال والكلام ده، لكن مش للتصوير ولا لذاته. ثم ان تصوير الفيديو حاجه انت مش محتفظه بيها. يعني هو اول ما قفل الكاميرا اتقفل الصوت الصوره. يعني زي ال زي ما توقفي في المرايه وتشوفي نفسك بتمشي المرايه، حاجه كده يعني. اه ده ازاي؟ بس لكن انت كواحده ملتزمه كده انا عارفه ان الكلام صعب عليكم، انا عارفه والله عارفه، عارفه انه صعب وممكن يبقى يعني شبه مستحيل في الاول، بس انا عارفه حاجه ثانيه انت مش عارفاها. انا عندي يقين يقين كما ارى الشمس ان الله سبحانه وتعالى شرح صدوركم ان تيجي هنا يبقى ان شاء الله تنفذوا، مش لازم النهارده مش لازم بكره، بس انا عندي يقين ان ربنا هيديك القدره انك تنفذي امره وتطيعيه ابتغاء مرضاته عشان يكرمك. طيب نكمل ولا كفايه عليكم كده؟ صور الكلب قلنا خلاص. الكلب لو دخل على حاجه في البيت وحط فمه في الميه او في الاكل وكل ده ايه؟ نجس، ما ينفعش ان انا اكل منه.
لو في على هدومها تغسلي 7 مرات؟
لا، لو اللعاب الكلب جه على الهدوم انت مثلا حتى تروح عند حد يكون مربي كلب وداخله من البيت راح الكلب ايه؟ ماسك فيكي وجا اللعاب بتاعه على اي حته من هدومك اغسلي الجزء اللي جه عليه. اللعاب بتاعه اغسلي الجزء اللي هو ايه؟ اللي لمسك فيك كلب وساعات تبقي ماشيه في الشارع تلاقي كلب بيجري وراك مثلا. لا يعني الكلب لو لمسك لمس الهدوم الحته اللي لمسها تغسليها اتوضى ليه؟ هدومك ما انتقدش هيجي معانا نقاب هدوم. لا الحته اللي جه عليها الكلب سواء قعد في مكان او جه لعابه على هدومي او جه لعابه في مكان، لو جه لعابه في اناء في طبق يعني اغسله 7 مرات اول حاجه بالتراب قلنا المره فاتت. لو جه على الهدوم لا هغسل الهدوم بس مش 7 مرات، هغسلها بصابون يعني غسل عادي الجزء اللي جه عليه لعاب. ما يلزمكيش برضه تغسلي التوب كله، يعني الاسدان مثلا بقى كبير وطويل وعريض مش لازم ان انا اغسله كله، هغسل الجزء بس اللي جه عليه اللعاب. معلش
حضرتك جمع البيتهم من
السبب
حضرتك بيفقد
كل حسناته. جبل القرار كجبل كجبل احد في روايه يفقد حسناته. يعني اللي مربي كلب كل يوم بيتقسم من حسناته حسنات اي جبل احد. جبل احد ده حاجه كده جبل مقطع مرمر في المدينه، فهو اصلا مين اللي عنده الجبل ده حسنات اساسا يعني؟ طب وحتى لو عندي كل يوم هيشيل واحد، طب انا عليه ايام هيبقى فين؟ يعني مصيبه. فيعني الاحكام شديده جدا، لابد ان احنا ننتبه لهذا. واللي بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مش اي حد.
واللي
بيتكلم
في الكناية
نعم. ان الله اذا حرم شيء حرم ثمن، ثمن الكلب حرام. ثمن الكلب حرام، ما ينفعش تاجر في الكلاب ولا بيع كلاب. الله اذا حرم شيء حرم ثمن، حرم الكلاب. ثمنها حرام. الا اذا واحد بيبيع كلب حاس ده حتى ده ما ينفعش يبيعه. يعني اللي هو اللي يستخدموه في الصيد او الى اخره.
سؤر الحمار نجس أم لا؟ عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائي فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائي فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائي فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهياناكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.
طيب اللي اللي نجس ان انا اكل اللحم بتاعها، لكن هو اللعاب بتاعها مش هيبقى نجس. ليه؟ لان التحرز منه صعب. الجماعه اللي في الارياف، الفلاح اللي رايح جاي مع الحمار وبيكلوا جنبه في الـ في الـ في الغيط ولا في الحقل عشان يشيل عليه حاجات، يعني ده موارد. اللعاب بتاعه عايز هدوم ولا يشرب الميه هو بيشرب منه ولا بتاع الى اخره. فالعاب الحمار في نزاع من اهل العلم، والراجح ان هو ايه مش نجس، لانه برضه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطوافون عليكم والطوافات، يعني الحمار ده في الارياف ده حاجه اساسيه، يعني كل شغلهم على الحمار، فما يقدرش ان هو يبعده عن مكان، بيبقى قاعد في بيته والحمار عادي جنبه في البيت وده بيتصرف، فما صعب. فقال ان هو ليس من النجاسه. نعم.
تعقيب وترجيح. ما ذهب اليه الامام مالك والشافعي ومن وافقه من ان سؤر الحمار طاهر هو ماء رطب، وذلك ان مشقه التحرز منه لانه حيوان يجوز اقتناؤه ولغير حاجة. فأشبه الهرة التي قال فيها إنها ليست بنجس إنها من الطوافين.
يعني المسألة ما فيهاش نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اجتهاد من العلماء. ففريق قال إن هو نجس، الحنابلة والحنفية، وفريق قال لعاب الحمار ليس بنجس، والشافعية المالكية بناء على إنه إيه؟ على إنه هو قصوه على الهرة وعلى الحيوانات اللي هي الطواف، اللي ما يقدرش إن هو يتحرز منها. عندنا قاعدة أيضا من القواعد الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير. أنا شقة تجلب التيسير، يعني ما كان في حاجة صعبة قوي الدين بتاعنا بيسر، فدي تيسير من الله سبحانه وتعالى، وديننا دين يسر. هي ما فيها مشقة جدا أنا أقول له لعاب الحمار نجس. المسألة اللي بعدها
سؤر الخنزير. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. رابعا سؤال السبع نجس أم لا؟
طبعا الخنزير كله لحمه وسؤره وكل ما يعني يحتويه نجس. نعم.
عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ذهب فريق أهل العلم إلى نجاسة سؤال السباع، وحجتهم في ذلك حديث الباء. قالوا الحديث يدل على أن ورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء، وهذا هو الراجح من مذهب أبي حنيفة وأحمد ورواية عن مالك. وذهب فريق إلى أن طهارة سوء السباع، وحجته حديث أبي قتادة في الهرة أنها ليست بنجس، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن مالك.
قال الهاجر اللي هي حاجه كبيره كده كانوا بيرموا ميه فيها، مش القله بتاعتك دي، لا القله اللي هي حاجات كبيره كده ضخمه بيحطوا فيها الميه. يعني
تعقيب وترجيح.
عندك طبعا كلام الحنفيه برضو والحنابله والشافعيه، لو انا فاكر مقارن فكل مساله، والمالكيه كل مساله بجيب لك فيها اقوال الائمه الاربعه عشان ايه تبقى تقرا الاقوال بتاعتهم، وبعدين بنرجح بناء على الدليل اللي مع العالم. وقاعده بربيك عليها وانت في تمهيدي، العالم يستدل له لا يستدل به. جميل. واحنا شرحناها دي يعني ايه، يعني هو معاه دليل يوافق الكتاب والسنه، نقول بس انا اخد كلام الشافعي ليه عشان معاه دليل يوافق الكتاب والسنه. المساله اللي بعدها معهوش دليل، اقول لا انا هاخد كلام احمد ليه، احمد عشان معاه دليل يوافق الكتاب والسنه. يبقى العالم اللي معاه دليل هو اللي بناخد قوله. عرفتي مرجح ازاي؟ برجح اقول مثلا ان ذهب الامام احمد ومالك. ليه احمد ومالك؟ عشان الدليل اللي معاهم هو اللي موافق الكتاب والسنه. طب العلماء الثانية قد يقول الدليل ما وصلش، أو الحديث ضعيف، أو إلى ما أشبه هذا.
تعقيب وترجيح. أرى والله تعالى أن سؤر السباع طاهر ليس بنجس، ودليل ذلك حديث كبشة بنت كعب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
طيب خلاص. الأشياء اللي تختلف في نجاساتها، يبقى إحنا خدنا النجاسات والأشياء الطاهرة، في أشياء تختلف في نجاساتها، يعني هل هي طاهرة ولا نجسة؟ فيها نزاع من أهل العلم كبعض الأشياء اللي أنا ذكرتها. نعم.
أولا باب المني. عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى وضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فمنهم من قال إنه نجس وحجتهم في ذلك رواية الغسل، ومنهم من قال بطهارته وحجتهم في ذلك رواية الفرق، وقالوا رواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزيه.
بص كده في الحديث سنجد إنه عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثوبه المني، مني الرجل يعني على ثوبه، ويقول هي كانت بتبقى شايفة المني ده وبتعمله إيه، بينشف المني بيبقى فركها كده. لو في نجاسة وأنا فركتها ما ينفعش، النجاسة لابد لها غسل حتى إيه تزال موضع النجاسة. فهي كل ما كانت بتفرك المني فده أقوى دليل على المني ليس نجس، لكن بتفركه ويخرج للصلاة، يصلي بنفس الثوب يعني الثوب إيه نشف عليه المني ففركته كده زي ما ساعات لو وقع على هدومك شوية لبن أو شوية حتة جبنة أو بتاع تلاقيه نشفت كده تفركيها تنزل ناشفة كده. طيب لكن أثرها موجودة، لو هي نجسة ما ينفعش لازم أغسل المكان ده. فكونها كانت تفرك المني وتخلي والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي فيه بدون ما يغسله فده أقوى دليل على إن المني إيه طاهر. في رواية تانية إنها كانت بتغسله، قال لك رواية الغسل دي محمولة على الاستحباب والتنزيه عشان يعني ما بيخرجش قدام اصحابه وشايفين يعني اثار المني مش لطيفه يعني نوع من الحياه، لكن مش ان هي غسلته عشان المني نجس، لانه لو كان نجس يبقى كانت في كل الاحوال غسلت، هي بتغسله في كل الاحوال، احوال غسلت واحوال فركت، فدل هذا على انه ايه على الاستحباب وليس الوجوب. وجابر طبعا اقوال الحنفيه وده بس احسن قول في المساله كلام الشافعي. شوف الشافعي بيقول ايه، طبعا كده الطحاوي ده في شرح معاني الاثار ده كتاب فقه حنفي، والمغلي حنابله، والشافعي طبعا الشافعي، ومحلل الفقه الظاهري، وهو كلام شيخ الاسلام تيميه. نشوف كده الشافعي بيقول ايه.
بدا الله عز وجل ادم
الشافعي بيستدل على ان مني الادمي طاهر مش نجس امراه او رجل. هتقولي طب ولما الرجل يخرج من مني بيغتسل عليه غسل، والمراه لما بيخرج من مني عليها اغتسال، اغتسال ده ايه؟ يعني تعبد امر تعبدي مش عشان هي نجسه. لان ابو هريره لما النبي صلى الله عليه وسلم راه في سوء الملك خنست يا ابو هريره كان يا رسول الله اني كنت جنب، قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، يعني هو جنب يعني ايه؟ يعني اصابته جنابه، فالجنابه لا تنجس الانسان. اما احنا بنغتسل الجنابه ليه؟ امر تعبدي عباده لله مش عشان انا نجسه فبغتسل. خلي بالك من الحته دي. والحائض بتغتسل ليه؟ مش عشان هي نجسه لكن امر تعبدي، لكن محل الدم هو اللي نجس بس. فقط الدم مكان اللي فيه الدم هو ده، لان الدم نفسه نجس، دم الحائض نجس، لكن هي كجسمها كله هي مش نجس. فالاغتسال هنا ليه؟ امر تعبدي مش ازاله نجاسه، لو كان ازاله نجاسه كان ربنا امرها بغسل الفرج بس اللي هو فيه نجاسه صح، لكن لما امرت الحائض انها تغتسل كلها ده اللي هذا على انه ايه؟ على انه امر تعبدي وليس ان هي نجسه. فمساله الطهاره هنا والمني الشافعي بيقول كلام جميل قوي يستدل بيه على طهاره المني الادم. بيقول ايه بقى؟ قال كلام الشافعي
بدا الله عز جل وعز ادم من ماء وطين وجعلهما معا طهاره، وبدا خلق ولده من ماء دافق، فكان في ابتدائه خلق ادم من الطهارتين اللتين هما الطهاره، دلاله على انه لا يبدا خلق غيره الا من طاهر لا من نجس. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. عن عائشة قالت كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمني ليس بنجس، فإن قيل فلم يفرق ولا أو يمسح فلما يفرق أو يمسح، قيل كما يفرق المخاط أو البصاق أو الطين والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا، فإن صلى فيه قبل أن يفرق أو يمسح فلا بأس ولا ينجس شيء منه من ماء ولا قدر.
يبقى الشافعي استدل بايه على طهارة المني؟ ان قد بداية الخلق، بداية الخلق الانسان بيتولد منين؟ الجنين بيتكون منين؟ منين الرجل منين المرأة؟ فهل يعقل ان ربنا اللي هو الشيء اللي يعني كرم بني ادم وجعله افضل الخلق يبتديه بنجاسة؟ مش منين الرجل بيجتمع منين المرأة؟ وبعدين تبقى النطفة وبعدين مضغة العلقة وبعدين مضغة، مش ده بداية الخلق؟ طب ينفع بداية الخلق تبقى بنجاسات؟ مش نجاسات، ده اقوى يعني استدلال قوي جدا للشافعي على طهارة مني المرأة. ابن حزم يقول والمني طاهر،
والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا يجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق، واستدل بحديث الفرق في البين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المني ما حكمه، فأجاب الصحيح أن المني طاهر كما ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وأما كونه عائشة تغسله طاهر في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط قالته عنك ولو بإذخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام.
وضحت مسألة. طيب طبعا ده اللي برجحه في مسألة انه الدليل واضح وجريء جدا مسألة انه ايه المني ليس نجس. طيب التنبيه
وحكم مني المرأة كمني الرجل للحديث الصحيح ان النساء شقائق الرجال.
طبعا نفس الحكم ده مني وده مني والنساء شقائق الرجال. يعني ايه الاحكام اللي هي تتعلق بالمرأة والرجل في آن واحد او ان حكم الرجل فيها كحكم المرأة هما شقائق الرجال. زي الصلاة مرأة أمرت بالصلاة كما أمر الرجل بالصلاة. إذا قامت المرأة للصلاة لابد أن تأتي بنفس صفة الصلاة اللي يصلي بها إيه؟ الرجل وهكذا. يبقى النساء شقائق الرجال معنى إيه؟ هي ده معنى الحديث. طيب الخمر
طب أخلص بس الخمر آخر حاجة.
ثانيا الخمر. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلح وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلح أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سدة المدينة. وعن ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررت؟ فقال أمرته ببيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعه. فقال ففتح المزادة فحتى ذهب ما فيها. أجمع العلماء قاطبة على تحريم الخمر واختلفوا هل هي حرام نجسة أم حرام ولكنها طاهرة. فذهب فريق إلى أنها محرمة ونجسة وحجتهم ظاهر الآية وهذا مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام. وقال آخر الخمر حرام وليست نجسة وحجتهم في ذلك أن اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام يفيد التسوية في الحكم ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة حسية. وأيضا استدل بأحاديث الباب ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الخمر ولم يأمر بغسل الراوية كما في حديث ابن عباس. وفي حديث أبي سعيد أنه سكب الخمر في الطرق ولو كانت نجسة لأمر بغسل الطريق. وهذا مذهب ربيعة شيخ مالك وداود والمزلي من أصحاب الشافعي والنووي والشوكاني والصنعاني وغيره.
إذا فريق من أهل العلم منهم الأئمة الأربعة شيخ الإسلام قالوا أنها نجسة. طبعا هي حرام ما فيش كلام حرام كبائر خمر. يتكلم عن نجاستها الواحد قدامه شوية خمرة وادالها قدامه المكان ده تنجس من خمرة يعني نجاسة حسية تستدعي الغسل ولا هي حرام محرمة لكن النجاسة معنوية زي الأنصاب والأزلام اللي اقترنوا في الآية هل ذكرهم في الآية. فده نزاع بين أهل العلم على إن الخمرة هل هي محرمة ونجسة ولا محرمة وليست نجسة. اللي بيستدلوا إن هي ليست نجسة بالحديث المطويل هو لما حرمت الخمرة كانوا بيتلاقوا الخمرة في شارع وطرق المدينة والنبي ما أمرهمش لا بغسل الأنية ولا بغسل الشوارع. تعرف الصحابة كانوا بيمروا على الشارع عشان يروحوا على المسجد يصلوا. فلو الخمرة داسوا عليها داسوا على نجس كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشوارع أو نهى عن أنهم يرموها أو يرقوها في الشوارع. فده استدلال قوي على عدم نجاسة الخمرة وكانت هي حرام. والله تعالى أعلم يعني.